أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين. الكلام في المبحث السابع من مباحث قاعدة لا ضرر، وهذا البحث يتعرض الشيخ الأعظم قدس سره من خلاله إلى مبحث دوران الأمر بين ضررين. وفي اصطلاح الأصوليين بتعارض الضررين، فهذا البحث معقود لبيان مبحث تعارض الضررين، وفي ذلك مسألتان على ما تعرض له الماتن في المقام. المسألة الأولى: ما إذا تعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد. المسألة الأخرى: ما لو تعارض الضرران بالنسبة إلى شخصين فأكثر. أما المسألة الأولى تعارض الضررين، عليكم السلام، تعارض الضررين بالنسبة إلى فرد واحد، فقد مثلوا لذلك بعدة أمثلة، من جملتها في باب السبق والرماية: لو جاء شخص ثالث غير المتسابقين والمتراميين والتزم هذا الشخص الثالث على عهدته أن يدفع العوض للفائز منهما، في حين أن هذا العمل من الشخص الثالث لا يعود إلى شخصه بأي نفع، بل مجرد خسارة وضرر يتحمله من جراء دفع العوض وبذله للفائز منهما، فلا يعود إلى شخص هذا الثالث أي نفع، بل مجرد خسارة وضرر يتحمله. ولكن نفرض أنه دار الأمر لديه بين أن يدفع، أن يبذل عوض المثل أو عوض المسمى، فهنا دوران الأمر بين الضررين بالنسبة إلى شخص واحد. ألا وهو الفرد الثالث في المثال. فسواء أدفع عوض المثل فهو ضرر وخسارة بالنسبة له، أم بذل عوض المسمى فهو أيضا خسارة وضرر يتحمله بعد التزامه ذلك. وهنا تعارض الضرران ودار الأمر بينهما بالنسبة إلى شخص وفرد واحد عليكم السلام. ومن جملة الأمثلة لو دار أمر زيد بأن يجلس في هذه الدار فيدفع 10 دنانير، أو يخرج عن الدار فيدفع 20 دينارا مثلا، وغيرهما من الأمثلة. وإن لم يتعرض الماتن قدس سره لمثال هذه المسألة، أعني الأولى. وأما المسألة الثانية تعارض الضررين بالنسبة إلى شخصين فأكثر، فأيضا مثلوا لذلك بأمثلة وعثروا على عدة أمثلة وفروع في الفقه الشريف لتلك أو لهذه المسألة، أعني المسألة الثانية، فإن العمدة هي المسألة الثانية لكثرة الابتلاء بها، تعارض الضررين بالنسبة إلى شخصين فأزيد، شخصان 3 أشخاص يدور الضرر بينهم 4. وقد ذكر الشيخ الماتني مثالين لذلك. المثال الأول شخص أكره على قبول الولاية من قبل السلطان الجائر فأكرهه السلطان الجائر على قبول الولاية من قبله، وإلا مع عدم قبولها سوف يلحق به ضررا بليغا في نفسه أو عرضه أو ماله. فهنا دار الأمر بين قبول الولاية وتضرر الغير، وبين عدم قبولها وتضرر نفسه، فدوران الأمر بين الضررين، أعني ضرر الغير وضرر النفس بالنسبة إلى شخصين، هو الشخص المكره والشخص الغير، لأنه إذا قبل الولاية من يتضرر؟ الغير. إذا رفض الولاية راح يتضرر هو. دوران الأمر بين الضررين بالنسبة إلى شخصين. المثال الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ولقلنا عدة أمثلة في الفقه لهذه المسألة. المثال الثاني ما أشار إليه بقوله ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه، وتركه يعني عطف، إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا المن لتضرر جاره، وكان تركه يعني هذا التصرف في ملكه وتركه موجبا لتضرر نفسه، كما لو أراد المالك أن يحفر بالوعة في داره في ملكه، فإن تصرفه في ملكه هذا يوجب تضرر جاره من أثر سريان رطوبة البالوعة مثلا إليه أي إلى الجار، أو تأذيه من رائحتها أي من رائحة البالوعة وما شاكل ذلك، وبين أن يترك المالك التصرف في ملكه فلا يحفر بالوعة في داره، وأن هذا موجب لتضرر نفسه حينئذ، فدوران الأمر بين ضرر المالك وضرر الجار، فدار الأمر بين الضررين بالنسبة إلى شخصين، شخص المالك والشخص الآخر هو جار المالك. ولذلك نظائر وفروع وجزئيات كثيرة في الفقه، تعارض الضررين بالنسبة إلى شخصين أو أكثر، من أحيان يصير أكثر، الجار اللي على اليمين يتضرر والجار الخلفي أيضا ماذا يتضرر مثلا، وأحيانا يعني عندما يريد الإنسان أن يحفر سردابا مثلا ربما يتضرر كم 3 جيرانه يتضرر من حفر السرداب مثلا، ولا سيما في بعض المواقع والمناطق. قال رحمه الله ثم أنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد، هذه المسألة الأولى اللي قلنا لم يتعرض لها الشيخ الأعظم بمثال، لم بلي هو سأل عن الحكم حمام بيني الآن بلي. المسألة الثانية أشار إليها بقوله أو شخصين أو عطف يعني أو قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخصين، فهذا البحث بحث تعارض الضررين مشتمل على مسألتين، المسألة الأولى تعارض الضررين بالنسبة إلى شخص واحد، المسألة الأخرى تعارض الضررين بالنسبة إلى شخصين، ما حكم هاتين المسألتين؟ قال فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد كما أنه، هذا كما أنه أمثلة للمسألة الثانية كما سنبين إن شاء الله في العبارة، ما حكم هاتين المسألتين؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره هنا ملخصا وفي رسالته المنفردة لقاعدة لا ضرر مفصلا، أفاد قدس سره بأنه في المرحلة الأولى إن كان هناك ترجيح في البين لأحد الضررين على الضرر الآخر، لأنه بالمسألة الأولى والثانية اثنيناتهم شنو؟ تعارض ضررين. إسا شخص واحد لو بالنسبة لشخصين في المرحلة الأولى، يعني في الخطوة الأولى، إن كان هناك ترجيح لأحد الضررين على الآخر بأن كان أحد الضررين قليلا والآخر كثيرا كما في مثال المسألة الأولى، كما في مثال المسألة الأولى، فإن جلوس زيد مثلا، فإن جلوس زيد في هذه الدار يوجب أن يدفع 10 دنانير، بينما خروجه منها موجب لأن يدفع 20 دينارا في مثالنا، أو في مثال السبق والرماية، نفرض أن أجرة المثل دينار وأجرة المسمى دينارين، فهنا أحد الضررين قليل والآخر كثير، فإن كان ترجيح في البين بأن كان أحدهما أحد الضررين قليلا والآخر كثيرا فلا إشكال ولا ريب في أن الضرر القليل مقدم، وأما الضرر الكثير فمنفي بقانون لا ضرر. مما يعني هذا الشيء، يعني هذا الكلام مما يعني أن قانون لا ضرر يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، فيجري في طرفي وفي جانبي الضرر الكثير فينفيه دون الطرف دون جانبي الضرر القليل، فلا بد من تحمله حينئذ. وأما في المرحلة الثانية، في الخطوة الثانية، لو فقدنا المرجحات ولم يكن ترجيحا في البين، فعند ذلك لا بد من الرجوع إلى الأصول والقواعد الأخر من قبيل الاستفادة من أصالة الجواز، أو من قبيل الاستفادة من قانون السلطنة وأن الناس مسلطون على أموالهم ونظائر ذلك. توضيح ذلك على أمثلة المسألة الثانية، توضيح ذلك على أمثلة المسألة الثانية، لأنه بالأمثلة المسألة الثانية ماكو هناك مرجح بين الضرر نفسه وضرر الغير، بين الضرر المالك وضرر شنو جاره، وهكذا كما سيتضح من خلال الأمثلة، التطبيق هذا على الأمثلة، توضيح ذلك على أمثلة المسألة الثانية. أما المثال الأول مما ذكره الماتن، المثال الأول اللي ذكر الماتن، أما المثال الأول شخص أكره على قبول الولاية من قبل السلطان الجائر، فدار الأمر بين قبوله الولاية وتضرر الغير، وبين رفضها وعدم قبولها وتضرر نفسه، فدار الأمر بين ضرر النفس وضرر الغير، فهنا جريان قانون لا ضرر في كل طرف معارض بجريانه في الطرف الآخر. يعني هذا الإنسان إذا أجرى قانون لا ضرر بالنسبة إلى نفسه، يعني الضرر اللي متوجه إلى نفسه، فعند ذلك شنو؟ ذاك الغير هم يقول أنا أيضا قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أنا أيضا أجري ماذا في حقي؟ قانون لا ضرر. فهنا جريان قانون، بينما هناك مؤكد مرجح، فالترجيح شنو؟ خل قانون لا ضرر يجري في طرف دون طرف آخر. في جانب الضرر الكثير قلنا يجري قانون لا ضرر فينفيه، بينما في جانب الضرر القليل ماذا قلنا؟ لا يجري قانون لا ضرر. فالضرر القليل قلنا هناك شنو؟ مقدم على الضرر الكثير. فالضرر الكثير منفي بمن؟ بقانون لا ضرر. بينما هنا لم يكن هناك مرجح في البين، فجريان قانون لا ضرر في كل طرف معارض بمن؟ معارض بجريانه في الطرف الآخر، وبعد تعارض الطرفين من حيث قانون لا ضرر يتساقطان، وبعد التساقط تصل النوبة إلى قانون لا حرج، إلى قانون نفي الحرج، وأن الشخص المكره إن كان واقعا في حرج فحرجه منفي في الشريعة المقدسة بدليل. ليش تصل نوبة إلى قانون لا حرج؟ بدليل أن إلزام الشخص شرعا، بأن إلزام بمن؟ بأن يتحمل الضرر على نفسه لأجل أن يدفع الضرر عن الغير، هذا الإلزام، بدليل أن إلزام الإنسان، إلزام المكلف بمن؟ شرعا لزمة، يقول له أنت لازم تتحمل الضرر على نفسك لأجل ماذا؟ لأجل أن تدفع الضرر، يعني يلزمه بأن تتحمل الضرر وما تحفر بالوعة في ملكك لأجل ماذا؟ لأجل أن تدفع الضرر، ضرر البالوعة عن من؟ عن جارك، بدليل أن إلزام الشخص شرعا بأن يتحمل الضرر على نفسه لأجل أن يدفع الضرر عن الغير حرج. خبر أن حرج عليه والحرج منفي في الشريعة المقدسة، وبالتالي فيحق لهذا الشخص المكره أو يحق لهذا المالك، مالك الدار مثلا، يحق لهذا الشخص أن ماذا؟ يحق لهذا الشخص المكره أن يقبل الولاية من قبل السلطان الجائر ولا يكون قبولها محرما. هذا وين؟ في المثال الأول. وأما المثال الثاني مما ذكره الماتن، شخص يملك دارا أو بستانا مثلا، وأراد فيحق له، لأنه ملك، مالك للدار، مالك للبستان، فيحق للمالك أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاء وأراد، فأراد أن يحفر مثلا بالوعة في داره، إلا أن تصرفه هذا موجب لتضرر جاره، فدار الأمر بين ضرر المالك من تركه التصرف وبين ضرر جاره لو تصرف بذلك، يعني بحفل البالوعة، ضرر المالك فيما لو ترك التصرف، يعني لم يحفر البالوعة في داره في ملكه، وبين ضرر جاره فيما لو تصرف بذلك التصرف. فهنا أيضا جريان قانون لا ضرر في كل طرف معارض بجريانه في الطرف الآخر، وبعد جريان قانون لا ضرر في كل طرف يتعارضان يتساقطان، وبعد التساقط يرجع إلى عموم قاعدة السلطنة، وأن الناس مسلطون على أموالهم أي على أملاكهم، فيحق لهذا المالك أن ماذا؟ فيحق لهذا المالك أن يحفر بالوعة وأن يتصرف في ملكه كيفما شاء. ثم بعد ذلك يترقى الشيخ الأعظم، سواء كان تعبير ما في بل ترقي، يعني لا توجد فيه كلمة بل للترقي، ولكن هو يستفاد منه أنه يترقى. يقول بل، يقول ولو عد مطلق حجر المالك ومنعه عن التصرف في ملكه ضرران، يعني لو عد مطلق منع المالك عن التصرف في ملكه ضررا، وإن مطلق يعني شنو؟ مطلق منع، أنا أجي أمنع المالك، أحجر المالك عن التصرف في ملكه، هذا مطلق منعه لو عد ضررا، وإن لم يتوجه إليه ضرر مالي، مطلق بهذا المعنى، يعني وإن لم يتوجه إليه ضرر مالي لو عد مطلق منع المالك عن التصرف في ملكه لو عد ضرران، فعند ذلك يتحتم جريان قاعدة السلطنة، فبلا حاجة إلى اعتبار شيء زائد، بلا حاجة إلى اعتبار شيء زائد على ترك التصرف في ملكه. لأن النفس ترك التصرف، نفس منع عن التصرف في ملكه، هذا عديناه شنو سلمكم الله، هذا عديناه ضرر، وإن لم يتوجه إليه ضرر مالي فعند ذلك يتحتم الرجوع إلى قاعدة السلطنة، وأن الناس مسلطون على أملاكهم، فيحق للمالك هذا أن يتصرف في ملكه. ويمكن هنا أيضا الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج. هنا يعني في هذا الفريع لو عد مطلق حجر المالك، منع المالك عن التصرف في ملكه ضرران، يمكن أيضا أن نرجع علما إلى قاعدة نفي الحرج. قال رحمه الله: فمع فقد المرجح، هذا التعبير فمع فقد يعني المرحلة الثانية، يعني الخطوة الثانية، معنى ذلك شنو؟ أنه أكو خطوة أولى، الخطوة الأولى أنه إذا أكو مرجح لا فعند ذلك نعمل وفق الترجيح، فعند ذلك قانون لا ضرر وين يجري؟ يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، ما يصير تعارض، فالضرر القليل مقدم حينئذ، وأما الضرر الكثير فهو منفي بقانون لا ضرر. هذا يعني إذا صدف هكذا في المثال إيه بلي، فإذا كان كذلك يعني هو بالتالي ضرر، إحنا هنا كون نعرف الترجيح لمن يكون، يعني يكون
أو كان الدليل قطعي أو ظني، مثلا دليل الضرر الأول كان قطعيا وكان ضرر أنه قليل، والآخر كان ظنيا وإن كان ضررا كبيرا، هذا ما يعتبر مرجحات الدليل مالي.
إيه فهو هنا إحنا سامن ذكرت أن بين كان أحدهما قليل وآخر كثير، هذا يعني واحد من المرجحات. إيه يعني هنا مرجحات كثيرة، يعني قلة الضرر كثرة الضرر تعد من المرجحات، كون أحد الدليلين قطعيا والآخر ظنيا يعد من المرجحات، كون أحد الضررين مما قامت عليه قرائن يعني تعضده قرائن دون الآخر، فأيضا شنو هذا ما كان يعني مؤيدا ومعضدا بقرائن أيضا هذا مقدم، فهذه واحد من المرجحات. يعني المهم إذا كان هناك ترجيح في البين فعند ذلك شنو نعمل على وفق المرجح. إيه هو بلي، فهو شخص واحد يعني هو لابد بما أنه هذا التزم أن يدفع العوض للمسابق للفائز من المتسابقين، غاية الأمر دار الأمر أن يدفع أجرة المثل لأجرة المسمى، فهو شنو شخص واحد هو، يعني أنا إذا ما أدفع المثل كن أدفع المسمى، ما أدفع المسمى كن أدفع ماذا المثل، فبالتالي تركي لأحدهما بطبيعة الحال يثبت الآخر. إذا ينطبق بلي، يعني إذا يصير صغرى من صغرياته. لا، إذا كان هناك أي مرجح من المرجحات اللي تذكر في البين، عند ذلك يقدم ذلك المرجح، والعقل أيضا حاكم بذلك. يعني العقل يحكم بأن ذلك الطرف اللي يكون ذا ترجيح هو المقدم. قال فمع فقد المرجحي، يعني هذا جاي يبدي المرحلة الثانية، الخطوة الثانية، يقول إذا فقدنا المرجحات، قال يرجع إلى الأصول والقواعد الأخر، كما أنه هذا قلنا المثال الأول من المثالين اللذين ذكرهما الماتن للمسألة الثانية، للمسألة الثانية تعارض الضررين بالنسبة إلى شخصين. قال كما أنه إذا أكره، يعني كما أن الشخص إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم هذه الولاية من قبل الجائر للإضرار على الناس، فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج. ليش ما يرجع إلى قاعدة لا ضرر؟ قلنا جريان قانون لا ضرر في كل طرف معارض بجريانه في الطرف الآخر، يتعارضان يتساقطان، تصل النوبة إلى قاعدة نفي الحرج. لماذا؟ لأن بأي دليل؟ لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لأجل دفع الضرر، لدفع الضرر عن غيره حرج، وهذا الحرج منفي في الشريعة المقدسة. وقد ذكرنا الشيخ رحمه الله يقول توضيح ذلك أو توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب. فهذا يقتضي يفهم منه ماذا؟ أن الشيخ رحمه الله كتب هذا المطلب في الرسائل بعد أن كتب كتاب المكاسب، سلا أقل بعد أن كتب وقرر مسألة التولي. هذه هي المسألة الثالثة من المسائل اللي يتعرض لها في كتاب المكاسب المحرمة، مسألة طويلة يذكرها. ومثله المثال الثاني مما ذكره الشيخ رحمه الله علما للمسألة الثانية، ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه كحفره للبالوعة في داره مثلا موجبا للتضرر جاره، وتركه أطف على كان، وكان تركه يعني التصرف في ملكه موجبا للتضرر لنفسه، قال فإنه يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. أيضا شنو؟ أيضا جريان قانون لا ضرر في كل طرف معارض بمن؟ بجريانه في الطرف الآخر يتعارضان يتساقطان، فتصل النوبة إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. هذا إذا قلنا هناك ضرر، إذا قلنا هناك ضرر يتوجه المن إلى المالك. الساشي يقول ولو عدى، هذا التعبير وهذه الصياغة بقرينة المقام يعد في الحقيقة ترقي. يقول ولو عدى مطلق حجر المالك ومنع المالك عن التصرف في ملكه ضرران، وإن لم يتوجه إلى المالك ضرر مالي، قال لم يعتبر، لم يشترط في ترجيح المالك، نقدم جانب المالك، جانب المالك راح يترجح حينئذ. قال لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على منه، على أصل ترك التصرف فيه. لأنه إحنا شنو قلنا؟ نفس حجب منع عن أن يتصرف في ملكه هو هذا شنو؟ هو هذا اجعلناه شنو؟ اجعلناه ضررا على المالك. إذا كان هناك ضرر مالي أم لم يكن ضرر مالي يتوجه إليه؟ في الخارج يتوجه إلى ضرر المال أو لم يتوجه؟ نفس منع المالك عن التصرف في ملكه هذا ضرر. إذا هتشي قلنا، قال بعد لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه، فيرجع إلى منه؟ إلى عموم التسلط، إلى عموم قاعدة السلطنة، وأن الناس مسلطون على أموالهم فيحق لهذا المالك أن يحفر بالوعة في داره. بعد ما نحتاج المن نقول يابا إذا أنت تترك التصرف في ملكك يتوجه إليك في الضرر مالي لو ما يتوجه في الخارج. ويمكن هنا وين فيما لو عد مطلق حجر المالك عن التصرف في ملكه ضررا يمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج أيضا مضافا إلى من؟ مضافا إلى عموم السلطنة. زين هذا بيا دليل يرجع إلى قاعدة نفي الحرج. قال لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج عليه لو لا ضيق لو مو ضيق ضيق فهذا حرج والحرج منفي. فلذلك يمكننا أن نرجع إلى قاعدة نفي الحرج. قال لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه. إما السهنان يذكر الشيخ رحمه الله عبارة في وجه تقديم الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج. يذكر الشيخ رحمه الله عبارة علما لبيان وجه تقديم الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج. وهذه العبارة يحتمل فيها احتمالان. قال إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر، يعني إما لحكومة قانون نفي الحرج ابتداء على منه حكومته على قانون نفي الضرر، فيكون قانون نفي الحرج هو المرجع ابتداء ومن أول الأمر بعد أن نسلم بأن منع المالك عن التصرف في ملكه حرج مطلقا. إذا كان حرج فنرجع المن فنرجع إلى قانون نفي الحرج. وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل، هنا أكو احتمالان. الاحتمال الأول وإما لتعارضهما وأن ضمير التثنية تعارضهما منه تعارض منه منه. الاحتمال الأول أن المراد من قول لتعارضهما وأن ضمير التثنية في قوله لتعارضهما أي تعارض الضررين، والمراد من الأصل قاعدة السلطنة قاعدة نفي الحرج، والمراد من الأصل قاعدة نفي الحرج. فالمعنى وإما الاحتمال الأول هذا كله وإما لتعارض الضررين والرجوع المن إلى قاعدة نفي الحرج. الضرر الموجه إلى المالك يتعارض مع منه؟ مع الضرر الموجه إلى جار المالك فيتعارضان، وبعد التعارض والتساقط يكون الرجوع المن إلى قاعدة نفي الحرج. هذا الاحتمال الأول، ضميرهما يرجع المن إلى الضررين، وإما والمراد من الأصل قلنا قاعدة نفي الحرج، والمعنى قلنا وإما لتعارض الضررين وتساقطهما والرجوع المن إلى قاعدة نفي الحرج. الاحتمال الآخر أن الضمير التثنية هما راجع إلى القاعدتين، قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج. والمراد من الأصل شي صهنا، والمراد من الأصل الأصول العامة من قبيل عموم السلطنة، عموم السلطنة التي، هاي السلطنة التي تفيد فائدة نفي الحرج، التي تفيد فائدة نفي الحرج. فالمعنى وإما لتعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة لا حرج، والرجوع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. فعلى كلا الاحتمالين، نذكر الأثر، فعلى كلا الاحتمالين في شرح العبارة يحق لهذا المالك، سواء قلنا يا بروح ارجع القانون نفي الحرج، هذا حرج عليك، لو قلنا روح علما ارجع الى عموم الناس مسلطون على اموالهم، فعلى كلا الاحتمالين والتقديرين يحق لهذا المالك ان يتصرف في ماذا؟ ان يتصرف في ملكه. لذا قال ويمكن الرجوع الى قاعده نفي الحرج، لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه. هسه اما لحكومه نفي الحرج ابتداء على نفي الضرر، فيكون نفي الحرج هو المرجع ابتداء، واما لا لتعارضهما والرجوع علما الى الاصل. ولعل هذا او بعضه، اي هو هذا الترديد اللي صار، اما للحكومه واما لتعارضهما، يعني ماكو حكومه، اي يعني ذاك الشق الاول، اما لحكومه اذا قلنا ان نفي الحرج حاكم على نفي الضرر، واما العدل الاخر يقول لا ماكو حكومه بينهما في رتبه واحده، يقول شنو؟ تعارض يصير. اي جيد، اي واما لتعارضهما، يعني واما لتعارض نفي الحرج مع منه؟ مع نفي عثينات في مرتبة واحدة، فيصير تعارض يتساقطان، فيكون رجوع لمن؟ إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. ولعل هذا أو بعضه، يقول هذا اللي موجود سإما كله أو بعض اللي ذكرناه، سبب ماذا؟ منشأ وسبب إطلاق جماعة من الفقهاء وتصريح آخرين، بعضهم إطلاق عندهم في الكلام وبعضهم لا، تصريح بمن؟ بجواز تصرف المالك. يعني يقول هذه الفروع من شوفوها بالفقه سبب شنو؟ لو كل اللي ذكرناه لو بعضه، لو حكومة نفي الحرج على نفي الضرر، لو تعارضهما والرجوع إلى عموم السلطنة، يقول هو هذا الدليل ومنشأ شنو؟ إطلاق جماعة أو تصريح آخرين بجواز تصرف المالك في ملكه، وإن تضرر الجار بأن يبني داره مدبغة. واحد عنده دار يبني مدبغ، يسوي يشتغل يكتسب، بأن يبني داره مدبغة أو حماما يسوي حمام حتى يكتسب، أو بيت القصارة يعني غسل الثياب، أو الحدادة، واحد عنده بيت اللي يسوي معمل مال الحدادة. بل حكي عن الشيخ الطوسي في المبسوط والحلبي وابن الحلبي وابن زهرة، سواء كان هذا لجنة التحقيق يقولون الحلي وليس الحلبي، ولكن كل النسخ مال الرسائل الحلبي. بل حكي عن الشيخ والحلبي والسيد ابن زهرة في الغنية دعوى الإجماع على ذلك، وأن الفقهاء مجمعون، وهؤلاء الثلاثة من المتقدمين، وإجماع المتقدمين يؤخذ به يعني وينظر فيه، يؤخذ بنظر الاعتبار. الشيخ الطوسي، الحلبي، ابن زهرة، كلهم من المتقدمين، وهم ادعوا الإجماع، إجماع الطائفة على ماذا؟ على جواز أن يتصرف المالك في ملكه وإن تضرر جاره. هذا ولعله أيضا شاهد آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.